والآن مع الشريط الثامن.
أركان الإيمان والدين لا يجوز أن تسمى فرعا، فمثل هذه المعاني هي التي سماها شيخ الإسلام بن تيمية بأنها بدعة لم تؤثر عن السلف. إذن إذا قيل هذا التقسيم أهو صحيح؟ قيل هو صحيح إذا إيش؟ إذا فسر تفسيرا مناسبا، وأما إذا فسر ببعض حدود المتكلمين كقولهم الأصول العلميات والفروع العمليات، فيلزم عليه أن كل علمي يكون أصلا وهذا لا يضطرد، ويلزم عليه أن كل عملي يكون فرعا وهذا لا يضطرد، لأنه ينخرم بالصلاة وبأشياء معروفة من الدين وهي أصول، أو كمن يقول الأصول ما علم بالعقل والسمع والفروع ما علم بالسمع وحده، فأيضا هذه حدود مخترعة مبتدعة وهي لا تتفق مع دلالات النصوص ومع دلالات الإجماع. وأما من قال إن الدين أصول وفروع وفسر الأصول بوجه مناسب كالمسائل المجمع عليها عند أهل السنة أو ما أجمع الأئمة عليه أو تواترت به النصوص أو ما إلى ذلك، والفروع ما هو من محل اجتهاد الفقهاء واختلافهم وما إلى ذلك، فهذا يقال إيش؟ هذه معاني مناسبة وهو اصطلاح ولا مشاحة فيه. الذي يقود إلى هذا على كل حال أن المعنى الذي يشير إليه الشاطبي أن البدعة تنقسم إلى صغيرة وكبيرة بناه على مقدمة المعصية، وأن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، وإن كان أشار إلى خلاف في ذلك. وبمناسبة إشارته أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الخلاف الذي ذكر في هذا من بعض أهل السلوك وبعض الفقهاء أو بعض شراح الحديث وبعض المتكلمين أنهم قالوا المعاصي كلها كبائر، المأثور عن أكثر الفقهاء وهو الذي عليه السلف الأول من الأئمة من الفقهاء والمحدثين، أن المعصية تنقسم إلى صغيرة وإيش وكبيرة، ودرج على هذا جماهير أهل العلم والنظر. لكن جاء بعض النظار من المتكلمين، وجاء بعض أهل السلوك والتصوف، وجاء بعض الشراح من أهل الحديث من المتأخرين، فتكلم أعيان من هؤلاء المتأخرين فقالوا إن المعصية إيش كلها كبيرة، وأرادوا بذلك الردع عن المعصية أو تعظيم معصية، يعني تعظيم النهي عن معصية الله. قالوا لا تسمى صغيرة لأن من عصى الله وخالف الله وخالف أمر الله فلا يقال إنه أتى صغيرا، بل هو أتى كبيرا لأنه خالف أو عصى رب العالمين سبحانه وتعالى. فنظروا إلى هذا الالتفات. ولا شك أن الله جل وعلا لما ذكر في كتابه أن معصيته صغير وكبير، والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب، في قول الله تعالى لا يغادر صغيرة إيش ولا كبيرة إلا أحصاها، وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ما نسوا هذا المعنى. فليس من المناسب أن تستدرج هذه المعاني لتغير قدرا من الحقائق الشرعية التي جاء بها إيش التي جاء بها الشارع وانضبطت. والإنسان إذا فعل صغيرة من الصغائر ليس المقصود هنا أنه هون أمر الله جل وعلا كما حصل ممن هون أمر الله ولا يزال معظما لله في الإيمان به والتوحيده والإسلام وما إلى ذلك، لكن غلبته نفسه في معصية، يعني غلبته نفسه في معصية. يعني تشوف أحيانا البعض مثلا في معصية من الصغائر يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا، هذه في قصص أناس يخالفون الله جل وعلا أو يعصون الله في أصول الملل وفي أصول الديانة. أما في صغائر الأمور فهذه التعبيرات لا ينبغي أن تكون مناسبة، لا يصح، بل هذا التعبير يجرى على وصفه. فإذا الصواب أن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، وهذا ما جاء صريحا في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إجماع عند الصحابة فإذا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا، وإنما ينبه إلى ذلك لأنه كما سلفت بعض المتأخرين أرادوا زجر الناس عن المعاصي فقالوا المعاصي كلها إيش كبائر، فهذا من المبالغة في الوصف، ما دام أن الشارع وصفها بالصغيرة والكبيرة فينبغي أن يقصد إلى هذا المعنى، ينبغي أن يقصد إلى هذا المعنى وأن يلتزم، ولا تجوز مخالفته بتأويل ليس على وجهه. السؤال هنا هل المعصية لما يقال إنها صغيرة وكبيرة هل هذا يستلزم أن تكون البدعة صغيرة وكبيرة؟ الشاطبي رحمه الله قرر ذلك ثم أورد إشكالا عليه، وهو يقول إن الصغيرة لا مؤاخذة فيها، إن الصغيرة لا يعاقب الإنسان عليها بل هي مغفورة باجتناب الكبائر وبجمل أخرى، ثم أراد أن يجيب عن هذا المعنى ولكنه أجاب عنه جوابا ليس تاما فيما يظهر، وانصب كلامه رحمه الله على التفريق بين الصغير من البدع والكبير، فقال الصغير هو إيش؟ ما تعلق بالجزئي وصاحبه متأول، قال فإذا كان في جزئي وصاحبه متأول فهو صغير، وإذا لم يكن كذلك فهو الكبير. ثم لم يقف عند هذا رحمه الله، بل ذكر شروطا مضافة على الصغير من البدع، قال ومن شرط كون البدعة صغيرة ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكون كبيرة. قال الثاني ألا يدعو إليها. قال الثالث ألا تفعل في مواضع التي هي مجتمعات الناس. قال الرابع ألا يستصغرها، فتكون النتيجة أن كون البدعة صغيرة عنده له كم شرط؟ لا، يكون له إيش؟ ستة شروط. أحسنت، يكون له ستة من الشروط: أن تكون في جزئي، أن تكون بتأويل، أن لا يداوم عليها، أن لا يدعو إليها، أن لا يفعلها في مواضع اجتماع الناس، أن لا يستصغرها. يقول إذا توفرت فيها هذه الشروط الستة ماذا؟ فإنها تكون صغيرة. هو في الأول ما قال هذه الشروط بهذا الانتظام ستة، هو يقول الكبيرة والصغيرة، الصغيرة ما كان في جزئي بتأويل، والكبيرة ما ليس كذلك، لكنه بعد ذلك خشي أن يدخل عليه من يدعو إلى الجزئي أو يداوم على الجزئي، فراح بعد ذلك رحمه الله يضيف إيش؟ شروطا لبقائها صغيرة، فقال ولكن بشروط أخرى، وهي الشروط الأربعة. فتكون الشروط حقيقتها أنها ستة من الأوصاف: أن تكون في جزئي، أن تكون إيش؟ أن تكون بتأويل، أن لا يداوم عليها، أن لا يدعو إليها، أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أن لا يستصغرها. وأنت ترى أن هذه الشروط الستة فيها قدر كثير من الإجمال والاشتراك، فإن الأول أن تكون في جزئي يقال لا شك أن ثمة كليات وما دونها، أو تقول ثمة أصول وفروع، ولكن لما يقول رحمه الله إن الكلي ما عاد إلى الضرورات الخمس، هذا هو الإشكال، هل العود هنا بمعنى أنه تعلق بها ولو على سبيل التلازم؟ فعليه كل أمر يقال إنه إيش؟ كل أمر فإنه إيش؟ يعود إلى هذه الضرورات الخمس، فإذن هو لو عرف الكلي بغير طريقة التعلق بهذه الضرورات الخمس لأمكن انفصاله عن الجزئي، لكن لما جعل الكلي ما تعلق بالضرورات الخمس فيقال التعلق قد يكون مطابقة أو تضمنا أو من باب التلازم أو الالتزام، وما من أمر من الأمور إلا وهو يتعلق بهذه الضرورات الخمس بوجه من هذه الأوجه الثلاثة أو بواحد من هذه الأوجه الثلاثة، فهل يكون كليا؟ ما يلتزم الشاطبي رحمه الله ولا غيره من العارفين بالعلم هذا الأمر، أن كلما أدخل على أحد هذه الضرورات الخمس بوجه من الوجوه في الدلالة يكون من الكليات. فإذا لو فرق بين الكلي والجزئي بغير مسألة العودة إلى الضرورات الخمس لكان إيش؟ الكلام يتسق نظامه، لكن لما يقول الضروري هو ما عاد أو الكلي ما عاد إلى الضرورات الخمس، نقول هات يعني في البحث يقال أين المثال الذي لا يمكن فرضه أو فرض عوده إلى إيش؟ الضرورات الخمس، خاصة إذا دخلت دلالة التلازم والتضمن فتعرف أن هذه الدلالة لا تناهي لفروضاتها، لا تناهي لفروضاتها على طريقة التسلسل في الاستصحاب للفرع ورده إلى أصله أو الجزئي إلى كله. وعليه فهذا التقسيم للبدعة من هذا الوجه أيضا لم ينضبط له نتيجة تطبيقية واضحة، لم تنضبط له نتيجة تطبيقية واضحة. صحيح أن المعاني التي أشار إليها الشاطبي وهي ما سميناه الشروط الستة، صحيح أن كل واحد من هذه الشروط مؤثر في درجة البدعة أو ليس مؤثرا، كل واحد من هذه الشروط لا شك أنه مؤثر، فالبدعة في الكلي ليست البدعة في إيش؟ في جزئي كما عبر، هذا أمر مؤثر. البدعة التي معها تأويل ليست كالبدعة التي فيها قدر من المشاقة والمعاندة وما إلى ذلك، هذا أيضا مؤثر. البدعة التي يدعو صاحبها إليها ليست كالتي يستخفي بها، البدعة التي يداوم عليها ليست كالتي تعرض عنده، البدعة التي تظهر أمام العامة ليست كالخاصة، هذا وجه من التأثير. ليس بالضرورة أن كل خاص يكون إيش؟ أهون من كل عام، لا، قد يكون الخاص أشد، قد بعض الناس يستسر ببعض البدع التي هي من طريقة الخاصة الخاصة وما إلى ذلك وتكون أشد عتوا من البدع العامة، لكن أقصد أن هذا وجه أيضا له تأثير. فإذا المعاني أو الشروط التي ذكرها مؤثرة، لكنها لا تستطيع أن تقول أنها هي الذي تقسم البدعة إلى إيش؟ كبيرة وصغيرة، لأنك ستبقى في مشكل ما هو الصغير من البدع بطريقة منضبطة، وهل معنى الصغير من البدع الصغير من المعاصي بمعنى أنه لا عقوبة على إيش؟ المعصية الصغيرة هل يعاقب ويؤاخذ عند الله من فعلها، أم أنها تكفر باجتناب الكبائر؟ مكفرة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر باجتناب الكبائر، تكفر بالأعمال الصالحة إلى آخره. فهل سينتظم عند الشاطبي رحمه الله بدعا يسميها صغائر لا يؤاخذ من فعلها عند الله بل تكون من المعفو والمكفر وما إلى ذلك، وأنت ترى أن الشارع قال كل بدعة إيش؟ ضلالة. هنا معنى أشرت إليه سابقا وأحب أن أؤكده، أن مثل هذا التنظير الذي يعني جرى معه الشاطبي رحمه الله هو من حيث المعنى الكلي كما أسلفنا في هذا الباب، كلامه أن البدعة درجات متفاوتة، هذا يعتبر من محكم فقهه رحمه الله وشريف نظره أنه جعل البدعة إيش؟ متفاوتة. اثنين، أنه أراد أن يجعلها درجات وأن يقيد درجات هذه البدع من جهة أحكامها أيضا، هذا مقصد فاضل عند المصنف وفقه حسن عند المصنف. ولكن بعض المتأخرين من أهل العلم، ليس بالضرورة في كلام أبي إسحاق رحمه الله تعالى وهو من أجود من كتب في هذا الباب، وإن كان ما كتبه في هذا الباب ليس على إطلاقه في سائر موارده، وبالمناسبة أذكر يعني سؤالا طريفا سألني إياه أحد الإخوة، يقول إننا في هذا المجلس مرة نجد عبارات تثني على الشاطبي رحمه الله بأن هذا من شريف علمه وشريف فقهه وأنه حقق في هذه المسألة وكذا، يقول أحيانا نجد عبارات فيها قدر من التساؤل على كلام، أنا ما أحب أسميه رد ولا أسميه نقد، نسميه مساءلة أو تساؤل أو مراجعة في كلامه رحمه الله، فيقول ما انتظم لنا هل هو كذا ولا كذا. وهذه هي المشكلة في الحكم، هو ما دام أنه بشر من أهل العلم المعروفين فهذا هو الأصل فيه، أنك تجد أن له كلاما إيش؟ حسنا وكلاما ماذا؟ لا تقول إنه قبيح، ولكن تقول إنه ليس بين التسليم، بل هو قابل لماذا؟ قابل للمراجعة، قابل للترك، قابل لإراد الأسئلة عليه. وأنا ذكرت لكم سابقا إن مثل هذه الكتب خاصة لمثل هؤلاء الرجال الذين هم عرفوا بقدر من التحقيق، الطريقة العليا في القراءة لها إيراد الأسئلة على كلامهم حتى يتبين لك المعنى، إذا ابتليته بجملة من الأسئلة العلمية هل هو معنى منضبط أو لا. إذا ابتليته بجملة من الأسئلة العلمية المحكمة يتبين لك هل هذا الكلام منضبط أم لا. يعني مثلا هو لما يقول صغيرة وكبيرة، هل وهو بناها على مقدمة المعصية وهي صغيرة وكبيرة، هل سيعطي هذا حكم هذا؟ لما يقول البدعة محرمة ومكروهة، هل معناه سيلتزم أن المكروهة عنده لا يسميها محرمة وهو يعطيها حكم المحرم؟ هذا إذا التزمه يكون مشكلا، وإذا لم يلتزم يكون إيش؟ يعود بالدور على معنى واحد، فيعود المعنى الثاني إلى المعنى الأول. فطريقة السؤالات هذه طريقة حسنة، ولهذا كان بعض المتكلمين يستعملون، بعض النظار يستعملون مثل هذه الطريقة، وهي طريقة لا تناسب العامة أو المبتدئ في طلب العلم، لكنها تصلح في الرتب العلمية المتقدمة. يعني مثال ذلك الرازي، محمد بن عمر الرازي، وهو من علماء الأشاعرة كما هو معروف، ومن الغلاة في مذهب الأشعرية، لكنه أحيانا إذا أرد على المعتزلة أو تكلم على دليل المعتزلة تكلم عليهم بالرد، قال والرد على هذا الدليل أو إبطال هذا الدليل، فيسمي كلامه على المعتزلة إيش؟ ردا وإيش؟ وإبطالا. وأما إذا نقل كلاما لمن هو من أصحابه من الأشعرية لكنه ما استجاز هذا الكلام أو ما قبل هذا الكلام، تجد أنه يقول واحتج أصحابنا على مسألة حلول الحوادث بكذا من الدليل، ثم يقول ولي على هذا الدليل عندهم، عند من؟ عند أصحابه، يقول ولي عليه 12 سؤالا إن أجيب عنها قلت به وإلا فأقف عنه، ثم يورد 12 سؤالا ويذهب بعدها. بمعنى يقول كأنه يريد أن يحقق في مذهبه، فيقول هذا الدليل ترى يرد عليه إشكالات من المخالف، هذه هي أسئلة المخالف عليه، فقبل أن نلتزم الأخذ به في مذهبهم يقول لا بد أن إيش نجيب عن هذه الأسئلة. فأنا أقول إذا كان طالب العلم ينظر في كلام عالم من العلماء المعتبرين والمعروفين، يعني ليس من أهل الخروج عن أصول السنة وما إلى ذلك، بل هو من جملة الفقهاء والقاصدين للسنة والمنبنين عليها في جمهور أمره أو عامة أمره، فينبغي الاعتدال في الأخذ والعطاء معه، لا تستعمل الكلمات المغلظة والرد عليه من كذا وإبطال كلامه من كذا، لأنك لا تتكلم الآن مع إيش شخص مفارق للسنة والجماعة، بل هذا من كبار أهل العلم على الفقه في مذهب مالك، وله تحقيق معروف في كثير من مسائل العلم، لكن هذا لا يوجب الغلو في نظريته أو في رأيه الذي كتبه في هذا الكتاب، فمنه ما هو محكم ومنه ما هو محل تردد ونظر وتأمل. بعد هذا ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو يتعلق بدخول الابتداع في الأمور العادية. هل الابتداع يدخل في الأمور العادية أم أنه يختص بالأمور العبادية؟ كم الساعة الآن عندكم؟ أنا نسيت الساعة اليوم، 5:15. طيب، إذا نتيجة الباب الذي سبق أظنه واضح، أظنه واضح أننا نقول البدع تنقسم إلى درجات متفاوتة من المعاني التي أراها أقرب إلى الانضباط، ويشير إليها الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، ما يسمى ببدع العقائد وبدع الأقوال وبدع الأفعال. فبدع العقائد رتبتها إيش؟ أشد، بخلاف البدع المتعلقة بفروع من القول وفروع من العمل فهذه تكون رتبتها أخف. البدعة الإضافية في الجملة تكون أخف من البدعة الذاتية، في الجملة تكون أخف من البدعة الذاتية، مع أن ترى فرض أو فرض الاضطراد على هذه المصطلحات، أقول فرض الاضطراد ليس هو بالضرورة يكون صحيحا، لأنك إذا أردت التحقيق هنا فمعرفة درجة البدعة عن أختها في الرتبة هذا لا يحكمه أن هذه إضافية فيلزم أن تكون إيش؟ أخف من الذاتية وهذه كذا فيلزم أن تكون كذا. لا، هو العلم إذا أردته على تحقيقه فإن العلم بتفاوت الدرجة من حيث التفصيل يرجع إلى سعة علم الناظر في دلائل الشريعة ومقاصدها وأوجهها المجملة والمفصلة، ومن هنا يعرف أن هذه البدعة على أي رتبة هي، هل هي من هذا المغلظ أو مما هو دونه. طيب، الباب الذي بعده ذكر فيه الشاطبي رحمه الله ما يتعلق بالأمور العادية والأمور العبادية. لو رجعنا إلى الباب الأول ولعلكم تذكرون ذلك، ماذا قال الشاطبي في تعريف البدعة؟ قال: طريقة في الدين مخترعة. وقال: إن قلنا الدين حتى لا ندخل الأمور الدنيوية، لا، ما قال العادات، يقول ما ندخل الأمور الدنيوية. ثم قال: تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله. قال: وهذا على قول من يقول إن البدعة خاصة بالعبادات. قال: وأما على رأي من يرى أنها تدخل في العادات فنقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وسبق أن هذا التعريف والآخر ليس على إطلاق، ليس واحدا منهما يكون مطلقا، ليس واحد من هذين التعريفين يصح إطلاقه أو ضبطه، وهذا كلام لا أحب أن نعود إليه لأنه سبق بقدر من الاستطراد أيضا. ولكن أشار لك سابقا في الباب الأول أن ثمة رأيين، حسب ما ذكر هو أن ثمة رأيين لأهل العلم، منهم من يقول البدعة تدخل في العادات، ومنهم من يقول البدعة إيش تخص، يعني منهم من يقول هي في العبادات والعادات، ومنهم من يقول هي في العبادات وحدها، وبنى تعريفه للبدعة على هذين الرأيين. تذكرون أن التعليق الذي أشير إليه في المجلس الأول والمجلس الثاني أن إدخال البدعة في العادات فيه تكلف، لأنه لا أحد من العلماء يقول إن العادة المجردة، العادة المجردة تكون إيش بدعة، بمعنى بدعة شرعية أي حضرتها الشريعة، هذا ما أحد قال به من أهل العلم. إذن متى تكون العادة محظورة ويدخل وجه من، إذا قلبت العادة أو اتصل بها وجه من التعبد فتكون بدعة إيش لهذا المؤثر، ولما اتصل بها وجه من التعبد سميت في باب العادات ولا في باب العبادات؟ سميت في باب العبادات. فالخلاف أصلا قلنا سابقا إن الخلاف لا حقيقة له، لأنك لما تقول البدعة هي في العبادات والعادات أم في العبادات وحدها، يقال البدعة في العبادات. وما قال أحد من علماء الإسلام من المتقدمين إن العادات تكون بدعا من حيث هي عادات مجردة، ولهذا من أدخل العادة في البدعة لا تجد أنهم يدخلونها بتجريدها، بل يدخلون عليها إيش وجها من التعبد فيسمونها به بدعة، يقال هذا ليس محل ماذا، ليس محلا للخلاف، لأن الفعل العادي إذا اتصل به وجه من التعبد كالإرادة والنية انقلب إلى إيش. أضرب لكم مثلا، إنسان يبحث عن صاحب له يطوف بالبيت، يعني رجل فقد ابنا صغيرا له فصار يبحث عنه بين الطائفين، هو قصده هنا لا يطوف بالبيت وإنما إيش البحث عن هذا الصبي، حركته هي نفس حركة الطائفين أليس كذلك؟ هل يسمى هذا أمرا عباديا وإلا أمرا عاديا؟ هذا من العادات، لأن عادة الإنسان أنه إذا فقد حاجة له أو ابن له أنه إيش، فهذا من عادة الإنسان. لكن أرأيتم لو أنه نوى بهذا، بهذه الحركة والدوران على البيت أو الطواف بالبيت نوى به التعبد، فهذا هو الطواف إيش المشروع. فإذا الفعل العادي المجرد تجريدا كاملا لا أحد يقول إنه يكون بدعة، وإنما ماذا، وإنما إذا اتصل به قصد التعبد أو وجه من المعاني التي هي في مقاصد الشريعة وقواعدها تحول الفعل من كونه عادة إلى كونه عبادة. إذن لو أن الشاطبي رحمه الله ما بنى تعريف البدعة على هذين الفرضين من الرأي اللذين لا حقيقة منضبطة علمية لهما كمذهبين مختلفين لكان أولى، خاصة أنه عاد رحمه الله في هذا الباب ليقول بعد ذلك إن أفعال المكلفين منها عادات ومنها عبادات، هذا معنى معروف وبسيط ولا إشكال فيه، ثم يقول وقد أشرنا سابقا إلى آخره، ثم يذكر الكلام وينتهي إلى نتيجة تقول إن العادة إذا اتصل بها وجه شرعي فهي ماذا؟ إذا اتصل بها وجه من التعبد فإنها تكون من هذا الوجه عبادة فيدخلها اسم البدعة، وأما يقول العادة المجردة مطلقا عن مؤثر من التعبد فيقول إن هذه لا تسمى إيش؟ بدعة. ثم يقول لك كلمة حسنة جميلة ولكنها يعني لو كانت في أول كلامه رحمه الله لكانت أولى، ويقول بعد ذلك يقول فالعاديات، لاحظ الكلام، فالعاديات هي العادات من حيث هي عاديات لا بدعة فيها، هذا كلام الشاطبي، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، ما رأيكم بهذا الكلام؟ هذا كلام حسن، لا هذا كلام يعني ممتاز. يقول وحصل بذلك اتفاق القولين، وحصل بذلك اتفاق القولين، وصار المذهبان مذهبا إيش؟ واحدا. أنا أعود أقرأ كلامه رحمه الله مرة ثانية، يقول بعد ما ناقش مسألة العادات والعبادات وهل البدعة تدخل في العادات، يقول فالعاديات، هذا هو النتيجة التي يصل إليها، من حيث هي عاديات لا بدعة فيها، إذا كانت عادة مجردة لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. قال وحصل بذلك أي بهذا الجمع اتفاق القولين، وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق. وقال هذا كلام فقيه أو كلام محكم في الفقه، أن العادة إذا نظر لها من جهة كذا فهي بهذا الحكم، وإذا نظر لها بهذه الجهة فهي بهذا الحكم، ولكن كان الأولى أن يكون هذا الكلام مستصحبا في أول الابتداء ولا نعرف البدعة بفرضين، خاصة أنه يقول رحمه الله وحصل بذلك اتفاق القولين، حصل بذلك اتفاق القولين، مع أنه لا تستطيع أن تقول إن ثمة قولين في المسألة على جهة اختلاف التضاد إلا فيما حكاه بعض المتأخرين من أهل العلم، هذا معروف، لكن إذا رجعت إلى كلام المتقدمين من الفقهاء وأئمة السلف ما وجدت أحدا من السلف الأول يجعل العادة المجردة إيش؟ بدعة. إذن هو التحقيق أن يقال أصلا ما هناك خلاف منضبط حتى نفرض إيش؟ حتى نفرض ماذا؟ أننا جمعنا بين القولين. ولهذا يكون المشكل عندي إذا جاء بعض طلاب العلم وقال مسألة العادات والعبادات ودخولها في البدع فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها خاصة بالعبادات، القول الثاني أنها تدخل في العبادات والعادات، ثم يقول والقول الثالث وهو الذي اختاره الشاطبي أنها إيش؟ التفصيل بالجمع. ترى هذا كلام ما يعني تقدير من يقول به أو من قد يقول به، هذا كلام يدل على نقص في الفقه، هو الذي يقوله الشاطبي هذا ما هو مذهب ثالث إلا في تنظيم بعض المتأخرين من أهل العلم، لكن إذا رجعنا لقواعد الشريعة ورجعنا لكلام الفقهاء الأوائل من القرون الثلاثة ما هناك خلاف في مسألة العادة المجردة أبدا، ولا هناك خلاف أن العادة إذا تعبد بها، إذا تعبد بها وقصد بها التقرب لله وهي لا أصل لها، يعني حولت العادة إلى عبادة، أنه إيش؟ تتأثر بهذا المعنى، لأنك إذا أردت بالتعبد بها الاحتساب عند الله فهذا معنى صحيح، مثل ما قال معاذ لأبي موسى وإني لأنام مع أن النوم أمر إيش؟ من العادات، أليس كذلك؟ معاذ يقول لأبي موسى وإني أحتسب في نومتي كما أحتسب في إيش؟ في قومتي، فاحتساب النية الصالحة في العادة هذا بدعة أو ليس ببدعة، هذا ليس ببدعة، هذا درج عليه الصحابة، وهو معنى قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لكن إذا حولت العادة إلى هيئة عبادية مخصصة كالعبادة المخصصة، فهذه لا أحد من السلف يقول إنها لا تكون ماذا؟ بدعة. فإذا الجمع الذي جمعه الشاطبي صحيح، لكنه ما هناك أصلا مذهب مطلق في العادة ومذهب مطلق في إسقاط العادة، حتى نقول المذهب الذي قاله الشاطبي هو الجمع، بل هو انتهى إلى نتيجة كان الأصل أنه ينتهى إليها مبكرا في كلامه، ولا يطال بفرض هذا الخلاف الذي نعم له ذكر في كلام بعض أهل العلم، ولكنه ليس بذاك المستحكم. يعني لو قال رحمه الله بأن هذا عرض في كلام بعض المتأخرين وحقيقته عند التحقيق لا حقيقة له، أو لا حقيقة له عند التحقيق وفي كلام المتقدمين لا معنى له، لكان هذا فيما أرى أنه أنسب، لأن مسألة العادة الأصل فيها أنها لا صلة لها بالتعبد من حيث التبديع وما إلى ذلك، إلا إذا تكلف في ردها إلى البدعة، أو إلا إذا تكلف الفاعل لها في إدخالها في التعبد، فهذا يناسب صلتها بمسألة البدع من هذا الوجه. آخر موضوع في هذا حتى ننتهي منه ونبقى على الباب الذي بعده، ذكر فصلا يقول إذا كثرت المنكرات وفشت في الناس وجرى عليه العمل حتى لا يقع أو لم يقع لها منكر من خاص أو عام، فهل هذا يعد بدعة أم لا؟ وبين لك سابقا أن البدعة غير المعصية غير المخالفة. يقول مثلا من يسرق نسمي سرقته إيش؟ ماذا؟ معصية، لا تسمى هذه بدعة. هو فرق بين المخالفة بترك المأمور أو فعل المحظور وبين البدعة. هنا أورد إشكالا، يقول المحرم الذي لا نسميه بدعة، يقول إذا فشى منكر من المنكرات وسكت الناس عنها، سكت الخاصة والعامة عن إنكاره، فهل نقول إن هذا يعد بدعة؟ لماذا جاء هذا السؤال عند الشاطبي؟ يقول لأنه قد يقال إن السكوت يعطيك أنه من الأمر الذي إيش أقرته الشريعة، ولو أن أحدا فرض في محرم إقرار الشريعة له لكان قوله هذا من أشد الضلال والابتداع، أليس كذلك؟ فيقول المسألة لها نظران، النظر الأول من حيث الوقوع، والنظر الثاني من جهة ما يقترن بها. ثم يقسم الشاطبي رحمه الله هذه المسألة إلى جملة من الصور، فيقول أن يخترع المخترع، وهذا أظهر الأقسام، أن يعمل بالمعصية العالم فيفهم الجاهل أنها مشروعة، فيقول إن العالم إذا عمل بمعصية من المعاصي فقد يفهم بعض الجهال لعمل العالم بها أنها ليست من باب المعاصي، فهل نقول إن فعل العالم بها يكون بدعة من هذا الوجه، لأنه قد يتعلق به فهم الجاهل باعتقادها أمرا مشروعا أو أمرا سائغا أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم، هذه الصورة الثالثة، أن تكون من باب الذرائع؟ هو حقيقة هذا المعنى لا يتجاسر الإنسان إلى أن يعني يطلق عليه هذه الألقاب التي جاءت الشريعة بذكرها على معاني مخصوصة. فلا شك أن المنكر إذا فشى وما أنكر هذا يسمى ماذا؟ يسمى منكرا، يسمى ضلالا، يسمى كذا، لكن محاولة إدخال أوصاف لها خصوصية في الشريعة كمسألة البدعة وما إلى ذلك، هذا أمر أرى أنه من الذي الأولى أن يتباعد عنه، لأنه يدخل الأمور في دائرة من الجدل، مع أنك تستطيع أن تسمي هذا الفشو منكرا وتسميه ضلالا إلى آخره. هذا ملخص الباب السابع، فنكون انتهينا من الباب السادس والباب السابع، إن شاء الله تعالى نستكمل، بقي ثلاثة أبواب في الكتاب كما تعرفون، نستكملها غدا إن شاء الله تعالى. إذا احتجنا إلى يوم الخميس أخذنا، وإذا ما احتجنا إليه اكتفينا بما ذكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف دقائق مع بعض الأسئلة. يقول: من قال إن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة هل يوجد بدعة واجبة ومستحبة؟ من يقول إن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة هو يقول بذلك، ولكن سبق معنا أن تقسيم البدعة إلى هذه الأحكام الخمسة ليس صحيحا، بل حتى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس صحيحا، بل البدعة بمعناها الذي ذكرته الشريعة مذمومة في سائر مواردها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، فوصفها الشارع بأنها ضلالة في سائر مواردها بصيغة العموم، فيعرف أن هذا التقسيم ليس بصحيح. يقول في حديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما كان فإذا كان قد حدد له العقوبة فهو كبيرة، وأليس كذلك؟ هذا وجه من الاعتبار صحيح، هذا وجه من الاعتبار والنظر في النص صحيح، مع أن هذه الرواية فإن الحديث أصله في الصحيح، ولكن هذه الزيادة وكل ضلالة في النار هي ليست في الصحيح، جاءت في السنن وغيرها، وتكلم بعض أهل العلم من جهة كونها شاذة أو كونها محفوظة، ففيها كلام لبعض الحفاظ من جهة ثبوتها، أعني كلمة إيش؟ وكل ضلالة في النار. والإمام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أنها شاذة، وبنى ذلك ليس على محض الإسناد، بل بناه حتى على المتن، فيقول إن متنها ليس محفوظا، وعلل ذلك رحمه الله بقوله إن الضلالة لا تستلزم العقوبة، فإن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فلا يقال إن كل ضلالة في النار، بل الضلالة من وافى ربه بضلالة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. هذا المعنى حقيقة ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهل هو لازم على هذا المعنى أو قد يقال إنه من جنس قول الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها، مع أن هذا من باب ما تحت المشيئة. على كل حال، المقصود الإشارة إلى رأي شيخ الإسلام في هذه الرواية. يقول: ما رأيكم في من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة، لعله يريد التقسيم المشهور في كلام أهل العلم أن التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ لا شك أن من يقول بأن هذا بدعة ليس فقيها في هذا الأمر، بل هو لا يقوله إلا من يتكلف في فرض التبديع على مثل هذه المسائل. فإن المقصود هنا اصطلاح، وهو أن المعاني التي يتعلق بها توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادة العابد ثلاثة: ما يتعلق بمعرفته سبحانه وتعالى في ربوبيته، وهي أفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأمثالها، وما يتعلق بأسمائه وصفاته، معرفته من هذا الوجه والإيمان بذلك وبمقتضاه، وما يتعلق بإفراده وحده بالعبادة والخلوص من الشرك. فهذه ثلاثة معاني في التوحيد، ولذلك لك أن تقول إن التوحيد له ثلاثة من المعاني: هو توحيد في ربوبيته وفي أسمائه وفي عبادته، أو تقول في ألوهيته. فهذا من باب الترتيب العلمي ليس إلا. إذا قيل: لماذا الصحابة ما قالوا التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام؟ نقول: ما أراد الذين قالوا ذلك من أهل العلم أنهم أرادوا أن يبتدعوا معنى ليس معروفا عند الصحابة، ولكن الصحابة لفقههم وصدق إيمانهم وسعة بصرهم في الشريعة كانوا يفقهون الشريعة دون وساطة التراتيب، دون واسطة إيش؟ التراتيب الاصطلاحية التي تقرب المعاني وتضبط المعاني للعامة، فما كانوا يحتاجون إلى مثل هذه المقدمات. وأن تعرف أن زمن الصحابة ما في نظام كتب تسمى كتب أصول الفقه وتقول الخاص والعام وصيغ العموم وصيغ الخصوص ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم وهذا الكلام. هل هذا المعنى من حيث هو معنى غير مدرك عند الصحابة؟ الجواب: لا، هو مدرك عند الصحابة. الصحابة يعرف أن هذا عام من حيث الحكم وهذا خاص من حيث، لكنهم لا يعبرون بهذه المصطلحات لعدم حاجتهم إليها، فعلمهم متصل من حيث الأخذ بالشارع، العلماء الذين قالوا ذلك أرادوا أن يبينوا للعامة لما فسدت كثير من أحوال العوام وصاروا يظنون توحيد الله خاص في باب الربوبية ويقعون في أوجه من الشرك أو مما هو من أسباب الشرك في باب العبادة في عبادة الله سبحانه وتعالى ويظنون أنهم على تحقيق للتوحيد. فبين العلماء رحمهم الله ومن أخص من بين ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ما يتعلق بتوحيد الربوبية هو معنى في التوحيد وليس هو جميع التوحيد. ولهذا المشركون كانوا يقرون بجملة هذا الأصل، ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض وتجد أن الجواب في القرآن لا يقولن الله، ومع ذلك ما كانوا مسلمين بهذا. فأرادوا يعني أهل العلم ولا سيما من عني بهذا كالشيخ رحمه الله عنوا بذلك ليبينوا للمسلمين أن معنى التحقيق للتوحيد هو في تحقيق الإيمان بربوبيته سبحانه وألوهيته وإيش وأسمائه وصفاته. وأما من يقر بالربوبية ويقع في أوجه من الشرك في الألوهية فهذا لا يكون قد أتى بالتوحيد ولهذا كان العلماء لهم اصطلاح آخر وهو من الاختلاف اللفظي كما يستعمله شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، يقولون التوحيد نوعان طلبي وإيش وخبري، طلبي وخبري، أو يقولون التوحيد يتعلق بالإرادة ويتعلق بالعلم، فيعبرون أحيانا التوحيد العلمي والتوحيد الإرادي، يقصدون بالعلم ماذا؟ ما يسمى بالربوبية والأسماء والصفات، ويقصدون بالإرادي ما يسمى في التقسيم الثاني أو الاصطلاح الثاني بالألوهية أو العبادة. فهذه مصطلحات للعلماء، من يريد أن يقول إنها بدعة يلزمه أن يفسد وأن يمنع ماذا؟ وأن يمنع كل المصطلحات. ثم يقال هب أن الاصطلاح جدلا، يعني هل الإشكال في الاصطلاح أو في المعنى؟ ولهذا لا تجد أن من يسلم بالمعنى يستشكل في الاصطلاح، بمعنى أقصد من ذلك أن من يثير هذا السؤال هو في الأصل ربما يكون عنده إشكال على ماذا؟ قد يكون الإشكال عنده على المعنى. فما في هذا الاصطلاح ما يشكل، قد يعرض لبعض طلاب العلم أو لبعض الناس أنهم يستغربون هذا الاسم أو هذا الاصطلاح فيقولون أبدعة هو، فيبين لهم ذلك. فإذا قد يكون السؤال هل هذا الاصطلاح في تقسيم التوحيد هو ما هو تقسيم للتوحيد، هو ترتيب للمعاني التي يتضمنها إيش التوحيد، ولا التوحيد واحد وهو توحيد الله جل وعلا، إفراده سبحانه وتعالى بالمعرفة والتصديق والإيمان والعمل والعبادة، فهو معنى واحد ولكنه له شعب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الوجه تقول أن من يقول هل هذا بدعة، إما أن يكون القائل جاهلا فالجاهل يجاب عن كلامه، وإما أن يكون القائل أراد بذلك أن يستشكل شيئا من إيش من المعنى، فهذه رتبة أخرى في الجواب أو جواب آخر. يقول هل قصد المشقة في العبادة مطلوب؟ الجواب كلا، قصد المشقة ليس مطلوبا إذا كان التعبير أو المراد كما قال الأخ السائل قصد المشقة، ولكن الأعمال حسب ما هي في تشريع الشارع وفي تحصيل العباد لها. كتب عليكم القتال وهو إيش؟ وهو كره لكم. قال النبي لعائشة لما ذكرت لما في حجتها قال ولكنها على قدر نصبك، يعني هل أراد النبي من عائشة أنها تفعل أعمالا في حجتها أو عمرتها ليست مشروعة لتنصب فتثاب على هذا النصب؟ كلا، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا النسك فإنه يلحقه قدر من إيش؟ من النصب لكونه بشرا، هذا أمر معروف ولا إشكال فيه. فهذا النصب الذي ينصبه الإنسان بعبادة شرعية وهو ليس متكلفا فيه فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه، لكن أن الشريعة قصدت من العباد أن يتكلفوا بصناعة المشقة لأنفسهم، فمن يجد ماء باردا ليفطر به من صيام رمضان أو صيام غيره، يترك البارد إلى ما هو أشد لينصب زيادة، أو أن يستظل بالظل وهو صائم فيذهب إلى الشمس لينصب ويعطش زيادة، فهذه هي الرهبانية التي ابتدعوها، هذا من جنس رهبانية أهل الكتاب. يقول: العادة إذا خالفت الشرع هل تعتبر بدعة أم معصية؟ بحسب المخالفة، إن خالفتها باعتبار أن العادة قصد بها التعبد فتكون بدعة، وإن خالفتها باعتبار الخروج عن نظام الشريعة وقواعدها وآدابها فتكون معصية. يقول: ألا ترى أن الخلاف في البدعة خلاف اللفظي من حيث دخولها في العادات هو من الخلاف اللفظي؟ هذا كلام صحيح، ولكن سبق الإشارة إليه. يقول: سم لنا مجموعة من الأبحاث التي حررت في هذا. هذا الموضوع من حيث البحوث المعاصرة كتب فيه مجموعة من البحوث الأكاديمية، ولكن الذي أفضله لفقه هذا الموضوع هو ما سبق الإشارة إليه، أن طالب العلم يكثر من الاستقراء فيه، وأول ما يستقرأ في هذا النصوص نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الأول، ثم العناية بكلام المحققين من أهل العلم الذين كتبوا في هذا، ومن أخصهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: ما هو التفريق عند من فرق بين العادة والعبادة، التي عند من يقول بأن العادة تدخل في البدعة أو ما إلى هكذا؟ كأني فهمت السؤال. هذا سبق الإشارة إليه، أنهم يجعلونها متصلة بوجه من التعبد فيسمونها من هذا الوجه بدعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر والأخير في هذه المجالس، والمنعقد في اليوم السابع أو الثامن، اليوم في السابع من الشهر السادس من سنة 27 و400 ألف، الثالث، نعم، في اليوم الثالث من سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز بمكة المكرمة. كنا أتينا على جملة من التعليقات على هذا الكتاب، وهو كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، مفصل كلامه رحمه الله، وإنما ذكر جملة من الإشارات والتنبيهات التي يستفيدها طالب العلم عند نظره في هذا الكتاب. فإن هذا الكتاب كما سبق، وإن كان فيه قدر من التحقيق، إلا أنه يرد في كلام المصنف ما ينبغي لطالب العلم أن يكون رفيقا في أخذه، هادئا في أخذه، وربما التزم المصنف ببعض اللوازم العلمية التي لا يصح أن تكون على هذا الوجه من الالتزام، وهذا سبق التنبيه إليه في جملة من مسائل الكتاب. فالكتاب فيه فقه وفيه علم كثير، ولكنه ليس على إطلاقه في سائر المسائل، بل ثمة مسائل يعرف برد هذا الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله إلى الأصول والقواعد وإلى كلام السالفين من أهل العلم، ما يتبين به أن قدرا من هذا الكلام هو وجه من اجتهاد المؤلف رحمه الله، وليس بالضرورة أي أنه يكون مناسب الأخذ، وربما ناسب أن يؤخذ من جهة دون أختها وهلم جرا. قال: الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. هذا الباب الثامن عقده المصنف لهذا المعنى، أراد أن يفرق به بين البدعة وبين المصلحة المرسلة والاستحسان. أنت تعلم أن البدعة عرف أنها مذمومة في الشريعة، ولما ذكر المصنف تعريف البدعة وأنها طريقة في الدين مخترعة، قال: وإنما ذكرنا هذا القيد وهو أنها مخترعة، بمعنى أنه لا أصل لها، فإن ما له أصل لا يسمى بدعة. وأنت تعلم أنه إذا قيل الأصل هو النص فهذا وجه بين، بمعنى أن ما فيه نص من الشريعة من نصوص الكتاب والسنة فهذا لا يمكن أن يتبادر فيه قدر من الإشكال البتة ما دام أنه جاء فيه نص عن الشارع، وإنما ما يتعلق بالمصالح المرسلة وما يتعلق بالاستحسان، فهل ما كان من باب المصلحة المرسلة لا يعد بدعة وما كان من باب الاستحسان لا يعد بدعة؟ الجواب المجمل تقول نعم إنه لا يكون كذلك، ولا سيما عند من يعتبرون في الاستدلال الاستحسان اعتبارا أكثر من غيرهم. هو المصنف انتقل أو انطلق من هذا المبدأ أن ما كان من المصلحة المرسلة وما كان من الاستحسان فإنه لا يكون بدعة، ليقول لأنك إذا رجعت إلى معنى البدعة وقد عرفها في الباب الأول أنها طريقة في الدين إيش مخترعة، وقال إن المخترع ما لا أصل له، فيقول إن الاستحسان أصل على أقل تقدير عند قوم من أهل العلم كما هو معروف في حكاية الخلاف فيه، والمصلحة المرسلة هي أصل كذلك عند قوم من أهل العلم بمعنى أنها وجه من الاستدلال، فبهذا لا يسمى هذا الأمر الذي هو من المصلحة المرسلة أو من الاستحسان لا يسمى إيش؟ لا يسمى بدعة. ما يتعلق بالمصلحة المرسلة وكلام الفقهاء وأهل الأصول في قدرها ورتبتها، أنت تعرف أن المصلحة المرسلة والاستحسان تسجل في كتب أصول الفقه ضمن الأدلة المسماة بالأدلة المختلف فيها، ضمن الأدلة المختلف فيها، فإذا تكلموا عن الاستحسان مثلا فإنهم يذكرون ترك الشافعي رحمه الله له، ويذكرون اتخاذ أبي حنيفة ومالك له. أريد أن أنبه مع أنه لسنا في تفصيل مسألة الاستحسان أو المصلحة المرسلة، ولكني أريد أن أنبه إلى أن المعنى الذي حصل فيه التنازع في باب المصلحة المرسلة أو حصل أكثر منه فيما يتعلق بالاستحسان، قدر من هذا المعنى المضمن في الاستحسان وقدر من المعنى المضمن في المصلحة المرسلة فيما يظهر لي من كلام أهل العلم وتطبيقات المتقدمين منهم وخاصة تطبيقات الصحابة الموجودة في كتب المصنفات، أن قدرا من معنى المصلحة المرسلة وقدرا من معنى الاستحسان لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإذا ما حكي في مذهب الشافعي رحمه الله من ترك الاستحسان وصارت تذكر هذه المسألة على أنها خلافية بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك، هذا الخلاف قدر منه يعود إلى صور انتظم اسمها بهذا الاسم باسم الاستحسان، فصار يحكى أن مادة الاستحسان كمعنى شمولي فيه هذا القدر من الخلاف، مع أنك إذا رجعت إلى تحقيق المسألة وجدت أن قدرا من معنى الاستحسان وأن قدرا من معنى المصلحة المرسلة لك أن تقول إنه متفق على إيش؟ على اعتباره وماذا؟ وتطبيقه، على اعتباره وتطبيقه، وإن كان من يطبقه قد يكون بعضهم لا يسميه ماذا؟ لا يسميه استحسانا، فأراد خلق من أهل العلم أن لا يجعلوا ضمن الدليل ما يستحسنه المجتهد بنظره، فيكون هذا كالدليل الذي يطرد، ولهذا قال من قال من استحسن فقد شرع، حتى لا ينتظم دليل وكأنه دليل العقل ليحكم في هذه المسائل، لكن أنت تعلم أن القياس هو وجه من إيش؟ من استصحاب حكم العقل لما العقل يحكم على الفرع بمساواته لحكم إيش؟ لحكم الأصل، فهذا استصحاب للحكم الذي العقل متضمن فيه في ماهيته، فإذا الذي أريد أن أصل إليك نتيجة هنا أن ندرك أن قدرا من الاستحسان ماذا؟ مطبق في كلام سائر المذاهب الأربعة وفي كلام عامة أهل العلم، لأنه مما أقرته الشريعة ومما درج الصحابة على اعتباره وتشهد له الأصول، ومن باب أولى ما يتعلق بالمصلحة المرسلة. بقي بعد ذلك
أن يتحول هذا التطبيق إلى ترتيب أصل له اختصاصه وله استقلاله يسمى بالاستحسان ويطرد كثيرا، فهذا هو الذي وقع إيش فيه؟ ماذا هو الذي وقع في حكايته الخلاف؟ فتكون النتيجة ليس كل ما تضمنه الاستحسان من المعنى فيه ماذا؟ فيه خلاف، بل قدر منه معتبر في التطبيق، وإن كان من يطبقه قد لا يسميه ماذا؟ لا يسميه استحسانا. وأنا أرى أن ما سمي بالأدلة المختلف فيها لك أن تقول إن أكثرها حصل الجدل في استقلال أو في اعتباره كدليل مختص، مثل القياس حصل شيء من الخلاف خاصة ما أظهره أصحاب الظاهر كداود بن علي، ثم جاء بن حازم من بعده، بعض أهل الحديث قيدوا القياس. إذن المسألة تعود إلى التقييد، ورب يعني مثل ما صار بين الكوفيين والمحدثين، الكوفيون كما تعرفون كأبي حنيفة يعتبرون القياس كثيرا، المحدثون لا تقول إنهم يبطلون دليل القياس، واضح، وإنما نقول إنهم يقيدون مادة القياس لميلهم إلى بناء الحكم على الأثر وجمع الأثر فيه. لكن هل لأحد أن يقول إن المحدثين كانوا يبطلون القياس مطلقا؟ لا، ومن حكى هذا عن المحدثين فقد أخطأ في حكمه. حتى من صرحوا بجمل مفصحة بترك القياس كأبي محمد بن حزم، فإنه وإن صرح بترك القياس كمصطلح وصرح بترك القياس كدليل يستصحبه وينص عليه أنه هو الدليل، إلا أنك إذا قرأت في فقه ابن حزم رحمه الله وجدت أنه يجري بعض أو يجري بعض الأحكام على تطبيق في الفهم عنده، هو في تسمية آخرين من أهل العلم يسمونه إيش؟ يسمونه قياسا، يسمونه قياسا، ولا سيما أنك تعرف أن قياس الشمول تتداخل بعض معانيه مع قياس التمثيل، لكن هذا يرتب بطريقة وهذا يرتب بطريقة والنتيجة واحدة. فمثل ما يتعلق بعمل أهل المدينة، أنتم تعرفون أن مالكا عرف عنه الأخذ بهذا المعتبر من الدليل، هل معنى أن غيره يتركون عمل أهل المدينة؟ لا، ربما اعتبروا في بعض الأحكام الترجيح في هذه المسألة أو العمل على هذه المسألة، لماذا؟ لتوارد عمل أهل المدينة النبوية عليه، لكن لا تجد أنه أصل يضطرد. فكذلك ما يتعلق بالاستحسان والمصلحة المرسلة لا تفصل إلى هذه الدرجة على أنها أدلة خلافية وأن الخلاف فيها متناهي. لماذا؟ لأن المعنى الذي أنت حينما تقول النص أهو دليل أو ليس دليل، النص شيء معين أليس كذلك؟ لكن لما تقول القياس، القياس له مفهوم شمولي وله حد أصولي معروف وهو لحاق الفرع بالأصل لعلة بينهما. هذا المفهوم الشمولي لم ينفك عنه فقيه من الفقهاء، لكن أي يسميه قياسا أو لا يسميه، درجة التطبيقات عنده بهذا المفهوم متسعة في فقهه أو محدودة في فقهه، هذا هو الكلام الذي واقع. أما أن فقيها لا يوجد عنده مفهوم القياس، قد يمكنه التجرد من مصطلحه، لكنه من حيث مفهوم القياس ما هناك فقيه يستطيع أن ينفك عن مفهوم القياس من كل جهة. حتى كما أسلفت الظاهرية وقعوا في تطبيقات هي من القياس ولكن لا يسمون ذلك قياسا، هذا يعود إلى باب الاصطلاح. مثله المصلحة المرسلة، ما حدود هذه المصلحة المرسلة؟ فقد يتنازع أهل العلم في قدر منها، هذا أمر متحقق، ولكن المعنى الذي تتضمنه المصلحة المرسلة موجود فقهه وتطبيقه في سائر المذاهب. فمن هنا تكون النتيجة أن من ضبط أنه مصلحة مرسلة فإنه لا يكون من باب البدعة. وهذا كأن الشاطبي أراد به، وهذه أو هذا فقه حسن في كلام أبي إسحاق رحمه الله، أراد أن يقول لك أو كأنه أراد أن يقول إن البدعة
ما خالفت الدليل، سواء كان أكان الدليل من الأدلة التي تسمى في كتب الأصول بالأدلة المجمع عليها وهي النص والإجماع، أو كان إيش مختلفا فيها. فإذا وجد في المسألة دليل، سواء كان هذا الدليل أو سواء كان هذا الدليل من الأدلة المجمع عليها أو كان من الأدلة المختلف فيها، فإنه إيش لا يسمى الفعل بدعة، لأن له، فإذا كان دليله القياس أو المصلحة المرسلة أو ما إلى ذلك مما سمي بالأدلة المختلف فيها، فإن هذا لا يسمى بدعة. فعنده نتيجة أن البدعة ما خالف الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها، ما خالف الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها. هنا سؤال يطرأ، الأدلة المختلف فيها عند من لا يعتبر الاستحسان مثلا أو أوجها منه، أيحق له أن يسمي هذا الفعل بدعة؟ فيما يظهر أن هذا ما دام أنه على مادة الاجتهاد من الكبار من أهل العلم، فإن المخالفة فيه واسعة كما تعرف، بمعنى الترك لهذا العمل أو عدم استحباب هذا العمل أو ما إلى ذلك. وأما أن يقال إنه بدعة لأنه لم يخرج على أصل يعتبره هذا الفقيه وغيره يعتبره، فهذا فيما يظهر أنه أمر لا يسوء، لأننا أشرنا سابقا أن البدعة هي ما خالف السنن إيش البينة. فأما إذا كان الشيء له وجه من الاستدلال معتبر فإن هذا لا يسمى بدعة، وإلا لو جاز ذلك لساغ للظاهرية مثلا أن يسموا كل ما خالف مذهبهم من أوجه القياس ونتائجه أن يسموه، أو من النتائج الحكمية المبنية على القياس أن يسموه بدعة، والأمر لا شك أنه غلط من هذا الاعتبار. فإذن إذا كان ثمة دليل وإن كان مختلفا فيه، فما ينتجه هذا الدليل من الحكم في نظر أهل الاجتهاد المعتبر فإنه يسمى فقها يرد عليه الصواب والخطأ، لكنه لا يرد عليه أن يسمى إيش بدعة ويكون مذموما ذما مستصحبا له في سائر أحواله، لأن البدعة مذمومة في سائر مواردها، وأما الاجتهاد المعتبر فإنه ليس مذموما بل صاحبه مأجور كما هو معروف. إذن هذا فيما يظهر لي أهم في هذا الفصل، أن البدعة ما خالف الأدلة المتفق عليها وإيش والمختلف فيها. فإن قلت إني على مذهب لا يعتبر هذا الدليل المختلف فيه كالاستحسان، فيقال يترك الناظر هذا الحكم، لا يستحب هذا الحكم، ولكنه لا يحكم عليه بكونه بدعة، بل يقول إن هذا لا يظهر له دليل. مثل ما إذا تكلمت عن فرع فقهي ولم تر له دليلا، ولكنك وجدت أن مذهبا آخر من المذاهب المعتبرة استحب هذا الأمر ورأى له إيش ورأى له دليلا، فلا يجوز أن تحكم على المذهب الثاني بأنه استحب أمرا بدعيا لأنه في نظرك لا دليل عليه. فما دام أنه في ضمن الأدلة المستصحب عند المجتهدين من فقهاء هذه الأمة السالفين فهذا ليس هو البدعة، وإنما البدعة مجالها مخالفة السنن البينة. فما لا أصل له في الشرع لا نصا ولا ظاهرا لا بدليل صريح ولا بدليل دون ذلك، فهذا هو الذي يجوز أن يسمى، أو هذا هو الذي يسمى بدعة. وأما إذا كان مبنيا على أصل شرعي معتبر عند أهل الاجتهاد وأهل العلم فإن هذا لا يسمى بدعة، وإن كان يدخله الصواب ويدخله الخطأ باعتباره من الاجتهاد الممكن. ثم ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لما هو من المصلحة المرسلة، فقال ومنه جمع الصحابة للمصحف واتفاق الصحابة على جعل حد الخمر 80، مع أنه مسألة الخمر هل هي 80 أو أكثر أو هل هي 80 أو أكثر، هذه مسألة فيها خلاف في كتب الفقهاء، وذكر بعد ذلك أمثلة أخرى. ثم نبه المصنف على معنى مهم في المصلحة المرسلة، أرى أنه من المعاني المهمة. يقول: وتبين لك أن المصلحة المرسلة تعتبر بأمور: الأمر الأول الملائمة لمقاصد الشرع، فهذا شرط فيها أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، وأما إذا كان الشيء ليس ملائما لمقاصد الشارع فلا يجوز أن يسمى مصلحة مرسلة. قال الثاني: أن عامة النظر فيها أي في المصلحة المرسلة إنما هو فيما غفل عن معناه، أي أنه ليس له معنى معين، وإنما إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وعليه يكون فلا مدخل لها في باب التعبدات. الثالث: قال أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج في الدين. هذه هي شروط المصلحة المرسلة: أولا أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، الثانية أن تكون، أو الثاني من الشروط أن تكون في أمر ماذا؟ يعقل معناه، أن تكون في أمر يعقل معناه. فالعبادات المحضة يدخلها باب المصلحة المرسلة أو لا يدخلها؟ لا يدخلها. يعني لماذا الشارع أمرنا بصفة في الوضوء معينة وبصفة في الصلاة معينة؟ يقال هذه أمور تعبدية محضة، المصلحة المرسلة لا تدخل في هذا الباب. ولهذا من استحب صفة من الصلاة أو صفة من الذكر أو صفة من الطهارة غير ما جاءت به الشريعة وقال هذا من باب المصلحة المرسلة، يمكن أو لا يمكن؟ هذا لا يمكن، هذا يكون بدعة، لأن المصلحة المرسلة تكون في أمر يعقل معناه، بمعنى أن النظر يستطيع أن يدرك وجه تخصيص هذه الصفة، ليست من باب التعبد المحض. ولهذا قال المصنف عنده: قال فلا مدخل فيها، أو فلا مدخل لها إلى المصلحة المرسلة في التعبدات، أي في التعبدات المحضة، أي في التعبدات المحضة كصفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الوضوء ونحو ذلك. ثالث: أن حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج في الدين. ولهذا جمع الصحابة المصحف لحفظ الدين، وكتبوا أو كتب العلماء السنة ودواوينها لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى في باب المصالح المرسلة. ثم أشار لك إلى معنى من الفاضل أن طالب العلم يستوعب هذا التعبير، قال: لأن موضوع المصلحة المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، ما عقل معناه على التفصيل. قال: والتعبدات، أي التعبدات المحضة، من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل. ما مراد بذلك؟ نعم، هو ما شرعه الله لنا من صفة الصلاة والصيام ونحوه هو معقول المعنى، مدرك المعنى، يقبله العقل، تقبله الفطرة، هذا أمر ليس هو محل الإشكال، هذا أمر معروف ومستقر أن الشريعة في سائر مواردها موافقة للعقل وللفطرة وموافقة لطباع النفوس الفاضلة. ولكن أراد بذلك أن التخصيص بالهيئات المعينة هذا أمر إيش؟ هذا أمر موكول إلى الشارع لا تتدخل فيه العقول. ولهذا المصلحة المرسلة لا يصح أن تدخل في العبادات المحضة من هذا الوجه، فإن موضوعها كما أشار الشاطبي، موضوع المصلحة المرسلة هو ما عقل معناه. ثم بعد ذلك يذكر المصنف ما يتعلق بالاستحسان، ويحكي أن فيه خلافاً، قال: فيراه معتبراً مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعي، فإنه أنكره، وعرف الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، واستدل من استدل له مثل قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هو الحقيقة أنه من مشكلة بعض الأصوليين رحمهم الله أنهم حدوا الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بإيش؟ بعقله، مع أنك إذا تعملت فما هناك أحد من فقهاء المسلمين يقول إن المجتهد إذا وصل رتبة الاجتهاد جاز له أن يحكم بعقله إيش؟ الأحكام التشريعية، فيصير مرجعية مطلقة، له أن يحرم وله أن يبيح وله أن يحل، هذا لا وجود له في فقهاء المسلمين أبدا. إنما المقصود بهذا الكلام أنه ما يستحسنه المجتهد، بمعنى أنه يرى أن هذا من مادة الشريعة، إما طردا لعموم أو استصحابا لأصل أو قياس أو ما إلى ذلك، فلا بد أن هذا المستحسن لهذا الحكم أو الذي رأى هذا الحكم سواء سميته استحسانا أو لم تسميه، لا بد أن له إيش؟ لا بد أن في نفسه أو عنده معتبر من الدليل أخذ منه هذا الحكم. وأما أن الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله أي بمجرد خاطره العقلي، فإن هذا لا وجود له لا عند أبي حنيفة ومالك، وليس هو الأمر الذي ينبغي أن يكون يحكى الخلاف فيه. ولهذا أقول إن الاستحسان نعم ثمة تفاوت بين الفقهاء في اعتباره، مثل ما تفاوتوا في اعتبار إيش؟ العمل بالقياس، فتقول إن أهل الكوفة أكثر عملا بالقياس من أهل الحديث، وما يتعلق بأقوال الصحابة فالمحدثون أكثر عملا بآثار الصحابة من أهل الرأي لأسباب علمية معروفة. فمثله الاستحسان مادته موجودة، أما أن الاستحسان هو ما رآه المجتهد بعقل أي بمجرد العقل والخاطر، فهذا لا وجود له لا في مذهب مالك ولا في مذهب أبي حنيفة. ولذلك تجدهم بعض الأصولين يقول إن مالكا يقول هو 19 العلم، يعني هذه الكلمة أولا هل صحت عن مالك ولم تصح عنه، لكن غير هذا أن مالكا رحمه الله وهو إمامه في السنة والأثر لا يمكن أن يكون المقصود عنده إيش؟ المعنى الذي أشار إليه بعض المتأخرين من أهل الأصول. فإذا كنتيجة التصنيف الأصولي المتأخر لبعض هذه المسائل هو فيه نظر من جهة طريقة ترتيب الخلاف، أن الشافعي ينكر الخلاف جدا ومالك يقول هو 19 العلم، وإذا قيل لهم فما حد هذا الاستحسان قالوا ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا كلام عام كلام مجمل، ما معنى استحسنه بعقله؟ هل المقصود أنه توسط العقل في علاقاته بين دلائل الشريعة فأنتج حكما والحكم يكون مأخوذ من دلائل الشريعة؟ فطبيعي أنه لو ما كان الإنسان عاقل ويتسم بدرجة أكثر تميز من العقل ما صار مجتهدا، ولهذا المجنون ما تتصور أنه مجتهد، حتى بليد الذهن ما تتصور أنه يرقى إلى درجة إيش؟ الاجتهاد. طبيعي أن العقل والذكاء له وجود، لكن أهو العقل المجرد؟ هذا لم يكن فقيه من فقهاء السنة يعتبر العقل المجرد دليلا مستقلا، لا في مسائل الأصول ولا في مسائل الفروع، لا في العلميات ولا في العمليات، هو دليل تابع، هو دليل مصدق، هو دليل شاهد، هذا يقع، هو دليل يتوسط في استصحاب أو في نقل حكم إلى حكم آخر، مثل ما قالوا في القياس إيش؟ إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم، هذا يحتاج إلى آلة، لكن المعنى نفسه هو تشريع الله سبحانه وتعالى أو تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحكاية في بعض كتب الأصول لقضية الاستحسان فيها مبالغة، الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، إنكار وإغلاق لمادة الاستحسان، ويحكون عن مالك أنه يقول 19 العلم، أنك إذا رجعت وجدت أن مالكا والشافعي ما بينهما ذلك الانفصال الواسع في العلم، فكلاهما إمام من أئمة السنة، كلاهما إمام من أئمة الأثر والحديث، كلاهما إمام في الأخذ بالآثار، كلاهما إمام في اعتبار فقه الآثار، فليس محدثا مطبقا على الحديث أو منصرفا إلى جمع الرواية ولم ينقل له فقه، كلاهما لهم فقه معروف ولهم فقه متبوع أيضا، فما أظن المسألة بهذا القدر. بعض المتكلمين من أهل الأصول لما حكوا الاختلاف فيما سموه الأدلة المختلف فيها بالغوا في فصل العلاقة بين هذه الأدلة عند الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي. صحيح أن مالكا أكثر تحريرا لهذه المسألة، لكن لك أن تقول إن الشافعي يدخل على معاني في اللغة، وانظر هذا في كتاب الأم، ويرى أن هذا الحكم منتج من هذا الدليل بفقهه للسان العرب بطريقة ما تجد أن مالكا يستعملها بهذه الكثرة. يعني يكون مالك رحمه الله أكثر ظاهرية مع النصوص من إيش؟ من الشافعي. الشافعي يولد بحسب أساليب العرب، مالك رحمه الله يولد بحسب دلالة القياس ودلالة العقل على مقتضى هذا الحكم من النص، أي تستخرج الأحكام من النص بتأثير أو باستصحاب آلة القياس وآلة العقل، والشافعي باستصحاب اللغة أكثر. هو في الأخير ما تقول إن الشافعي يبني الحكم على لغة العرب، لأن لغة العرب ما هي مصدر تشريع، وإنما هي اللسان الذي يفقه به نص التشريع، لأن التشريع من كلام الله ورسوله نزل بلسان إيش؟ العرب. فمثله مالك رحمه الله إذا استعمل هذا وهو النظر في الأدلة، فهذا النظر ليس هو النظر العقلي المجرد، وكلام الأئمة رحمه الله في ترك النظر العقلي المجرد معروف ومحفوظ. إذن الحكاية لموضوع القياس أرى أن فيها قدر من المبالغة في صفتها أصلا. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو الباب التاسع، ويقول فيه المصنف: السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، فيتكلم عن الاختلاف في الدين ولماذا حصل الافتراق في طوائف المسلمين، ويذكر الحديث المروي في هذا الباب وهو حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث كما تعرف ليس مخرجا في الصحاح المتفق عليها كصحيح البخاري أو صحيح مسلم، يعني ليس هو من الأحاديث المطبق على صحتها، لا من جهة استفاضة صحته عند الأئمة ولا من جهة كونه مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما على أقل تقدير، بل هو حديث جاء في السنن. ومن حيث الرواية بعض الحفاظ قواه واعتبره وصححه، وهذا هو المشهور فيه، ولكن من باب الفهم العلمي والإشارة العلمية تعرف أن بعض الحفاظ تكلم في صحة هذا الحديث. المصنف طبعا جعل تحت هذا الحديث 26 مسألة، جعل تحته 26 مسألة سأقرأها على سبيل الاختصار. ولكن هذا الحديث سواء قيل بصحته أو قيل بأنه ليس بمحفوظ، أي أنه ضعيف لأي سبب من أسباب الضعف، هل هذا الحديث أفاد حكما مختصا من جهة الأحكام الشرعية على مسألة افتراق الأمة؟ لو رجعت إلى جمله ووقفت معها لوجدت أنه ما اختص بمعنى إلا معنى واحد، وهو أن العدد في فرق هذه الأمة هو على هذا القدر، أنها ستفترق على إيش؟ 73. وأما قوله من أوله افترقت اليهود، فافتراق اليهود أمر إيش؟ معروف في القرآن ومعروف في السنة ومعروف حتى في كتب اليهود. وافترقت النصارى، أيضا افتراق النصارى أمر معروف وشاهد وقائم، والشيء إذا كان مشاهدا لا لست بحاجة إلى أن تقول ما الدليل على وجوده، لأن أقل ما يستدل على وجوده بإيش؟ بوجوده، هذا هو المنطق البسيط ترى. فافتراق النصارى موجود في التاريخ وظاهرة قائمة في التاريخ، ما أحد ينكرها إلى الآن. إذن افترقت اليهود وافترقت، وستفترق هذه الأمة، أيضا افتراق هذه الأمة المحمدية أمر إيش؟ موجود، هناك طوائف، وهناك طوائف تقاتلت، وهناك طوائف كفر بعضها البعض الآخر، هناك طوائف بدعية اشتغلت بهذه المادة، مادة الافتراق والتكفير والتبديع وما إلى ذلك، هذا موجود، هذا موجود. وتجد أن أئمة السنة والجماعة حكموا على بعض هذه الطوائف بالضلال والبدعة، هذا أمر معروف. الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب، المعتزلة اعتزلت الجهمية، القدرية إلى آخر، هذا أمر ما أحد يستطيع، لأنه جزء من التاريخ القائم الشاهد. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ والمنضبط صحة، بل هو متواتر، قال كما جاء من رواية 14 صحابيا: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذه الأمة فيها هذه الطائفة، فهذا يدل على وجود هذا الاختلاف. فإذا هذا الاختلاف ما هو تشريع بمعنى أننا نبحث عن هذا الاختلاف أو نحاول أن نوجده أو نتكلف في وجوده، ولكنه جزء من قدر الله سبحانه وتعالى. وأنا أشرت في أول مجلس إلى، أو ربما في الثاني، لما ذكر المصنف في مقدمة الكتاب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا حديث ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم من غير وجه، هناك معنى ذكر، ما هو هذا المعنى؟ يعني مثل حديث بدأ الإسلام غريبا، حديث افتراق الأمة، حديث الفتن في آخر الزمان والملاحم في آخر الزمان، فيها فقه، ما هو هذا الفقه؟ أن هذا من باب الحقيقة إيش؟ القدرية. النبي يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا ما هو تشريع من النبي للغربة، بحيث أن الإنسان ماذا؟ هو الذي يصنع الغربة ويتكلف الغربة ويعتزل ويكون عنده عزلة كما يقال شعورية بالغربة وما إلى ذلك من استصناع الشيء. لا، هو خبر قدري، هو خبر قدري. فمثله لما قال لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، هذا خبر عن القدر الذي قدر الله جل وعلا حكمة من الباري سبحانه أنه سيقع. طيب، ما الحل أو ما هو المنهج مع هذا القدر عند وقوعه؟ بيّن لك الشارع هنا، هو الاستمساك بالسنة والهدي الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هذا الحديث من هذا المعنى. نعم، تضمن هذا الحديث العدد، وهذا هو الذي اختص بذكره هذا الحديث. وأما المعنى وهو الافتراق العام فهذا موجود، ولكنه ليس تشريعا له، بل هو ذكر لحقيقة قدرية، هو ذكر لحقيقة من حقائق القدر، وليس من باب التشريع، لأن الله أمرنا بالاجتماع والاتفاق ونهانا عن التفرق والشتات، واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا هو الشرع. الشرع ما هو أن نفترق، هذا خبر قدري، وستفترق هذه الأمة، هذا من أخبار القدر. لكن الشرع هو قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا لا ينبغي لطالب العلم أن يبحث أو أن يتكلف في صناعة الافتراق أو صناعة الغربة أو صناعة هذه المعاني القدرية، لأنها إذا قدر الله وقوعها ستقع، إذا قدر الله وقوعها ستقع، وليست هي مما يستعجله أحد الناس. قد يقول قائل إن الحديث في آخره كلها في النار إلا واحدة، يقال أولا هذه الرواية فيها كلام معروف، ولو قيل بثبوتها فتكون من جمل الوعيد العامة، تكون من جمل الوعيد العامة التي لا تستلزم الحكم على الإعيان، مثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولا تقول الآن إن كل من عصى الله فإنه يحكم عليه بهذا الوعيد، بل هذا تحت مشيئة الله. ولهذا نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن قوله كلها في النار هي من جمل الوعيد العامة، كأي وعيد جاء في القرآن فهو معلق بعلم الله وحكمته ومشيئته، معلق بعلم الله وحكمته ومشيئته. فالمصنف على كل حال يقول: الاختلاف الواقع على أوجه، الاختلاف في أصل النحلة كاليهود والنصارى والمجوس، هو يقسم الخلاف الآن فيقول: الخلاف ثلاثة أوجه، الخلاف في أصل الدين والنحلة، أي أصل الانتساب للإسلام من عدمه، كاليهود والنصارى والمجوس. ثم يقول الوجه الثاني الاختلاف في الظنيات، ويقصد بالاختلاف في الظنيات مثل اختلاف الفقهاء الأربعة في مسائل الفقه. ثم يقول والثالث من أوجه الاختلاف، يقول وهو وسط بين الرتبتين، أن يقع الاتفاق في الأصل ويقع أي في أصل دخول الإسلام، ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية وأصوله الكلية. وهذا هو الذي وقع بين طوائف المسلمين فيما سمي بأهل السنة ومن خالفهم في هذا الباب، أو فيما هو معروف عند أهل السنة والجماعة ومن خالفهم في هذا الباب من طوائف أهل البدع. ثم يقول المصنف وهذا الاختلاف له أسباب. أسباب الاختلاف في الوجه الثالث، إذن الاختلاف الموجود عند المسلمين أي الوجهين؟ الأوجه الثاني والثالث. الأول لا وجود له، لأنه يقول لك الخلاف في أصل الدخول في الإسلام. فإذن الذي يوجد عند المسلمين إما اختلاف في أمور ظنية مقبولة الخلاف وواسعة الخلاف وهي الاجتهاد كالمذاهب الفقهية، فهذه أمرها واسع، وهذا الاختلاف في الجملة قدر من رحمة الله. وإن كان إذا قيل إنه رحمة، الآن مثل هذه الجملة الخلاف رحمة، هو ما هو رحمة من حيث التشريع، هو رحمة من حيث الواقع القدري، يعني الواقع القدري هذا أصبح جزءا من رحمة الله لعباده المسلمين، لأنه ما وكلوا إلى رأي مجتهد، ماذا؟ إلى رأي مجتهد واحد. لكن هو من حيث التشريع لا يشرع أن المجتهدين يقصدون إلى الخلاف، كلما اتفق المجتهدون فيكون هذا أضبط ديانة وأحكم علما. نعم، على كل حال يقول هذا الاختلاف له أسباب، يعني الاختلاف الذي هو بين السنة والبدعة. يقول الأول أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه من غيره أنه من أهل الاجتهاد في الدين فيعمل بذلك ويكون له رأي وهو ليس كذلك. يعني هو المصنف الآن ترى يتكلم في موضوع من أخص الموضوعات أهمية، يقول الذي تكلم بالبدعة كيف نشأت البدعة عند المسلمين، ما أسبابها؟ هي البدعة تكلم بها الرجال وتكلم بها الناس، أليس كذلك؟ فهذه البدعة تجد أن أصلها منسوب للجهم بن صفوان، وهذه لغيلان الدمشقي ومعبد الجهني وفلان وفلان. يقول هذه الأسباب من أين، لماذا تكلموا بالبدعة والقرآن موجود والسنة موجودة؟ يقول هناك أسباب أخصها عنده أربعة من الأسباب. قال السبب الأول أن يعتقد المتكلم في نفسه أنه وصل رتبة الاجتهاد، أو يعتقد فيه من الجمهور الذي حوله فيؤهلونه ويتعاملون معه كأنه وصل إلى إيش؟ رتبة الاجتهاد، فيجعلونه مرجعية علمية لهم، وتجد أنهم يرجعون إليه في الصغيرة والكبيرة من المسائل، تنطبع نفسه بإيش؟ تنطبع نفسه بهذه الحال، فيكون إيش؟ مستقبلا لهذا التوجه الذي ابتلاه الجمهور المحيط به، إما من العامة أو من جماعة له أو من أي سبب من هذه الأسباب، فيبقى يجيب في الكليات وفي الفروع وفي الأصول وهو ليس كذلك، أي هو حقيقته العلمية أنه ما وصل رتبة الأهلية والكفاءة العلمية لأن يكون مجتهدا. يقول فهذا هو من أكثر ما يسبب نشوء البدع، لأنه يبدأ يفتي أو يقول في مسائل هو ليس فيها بفقيه وليس هو فيها بأهل، فيقول فيها فيعتبرها العامة عنده أو الجمهور عنده، فماذا؟ فتكون بدعة في الدين وتجري على تطبيق العامة أو اعتبار العامة وكأنها من السنن ومن العلم المحكم. وهذا يحكمه قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم. وذكرت فيما سبق أن ثمة أصلين شريفين في العلم، أن الله نهى عن كتمان العلم، هذا معروف، ولكن مع هذا كما أن الله نهانا عن كتمان العلم فقد نهانا عن القول بغير علم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتقدم ويقول حذرا من كتمان العلم، لا، الله نهى عن كتمان البينات، إن الذين يكتمون إيش ما أنزلنا من البينات والهدى، إذا كان الشيء بينا وبين الهدى فهذا هو الذي لا يجوز كتمانه، وكتمانه من أشد الموبقات، لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، ولكن ما كان ليس من البينات وإنما هو قدر من التخرص فإن كتمانه والسكوت عن هذا هو الأصل، لأن الله جل وعلا يقول في ذكر غير المسلمين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فالعبرة هنا بهذه المادة. إذن هذا سبب شريف وينبغي لطالب العلم أن يعتبره، وينبغي للعاقل حتى من الشيوخ أن يكون مدركا لهذه المعاني، وأن العامة لا ينبغي أن يخبب الخاصة من أهل العلم، ولهذا الفقيه والعارف بمسائل العلم لا تطغى عليه نفوس العامة فيقول على الله جل وعلا بغير علم. ولهذا من العقل والحكمة أن الإنسان مهما علت رتبته إذا عرض له مسألة لا يعرف فيها علما بينا أو ليس عنده فيها علم بين أن يقف عن القول فيها وأن يكل الأمر إلى الله جل وعلا، أو أن يرد الطالب أو السائل إلى غيره من أهل الاجتهاد وأهل العلم.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779.